بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضل الغزو في البحر. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام وهي خالة أنس قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: عندنا. فاستيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك، فسألته فقال مثل مقالته، فقلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت بعد، فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. قال: وحدثناه محمد بن رافع بن محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما قريبا مني، ثم استيقظ يتبسم. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. قال: وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنة ملحان خالة أنس فوضع رأسه عندها، وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فضل الغزو في البحر لما فيه من المشقة والأجر على قدر التعب في طاعة الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله الآية. والغزو في البحر ينتاب أصحاب ذلك خوف، وينتابهم أيضا شيء من الغثيان، وينتابهم أيضا أمور ربما قد تكون المخاوف فيها أكثر من البر والشدائد. ففيها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركوا سبيلا في نصرة دين الله، لم يتركوا سبيلا في نصرة دين الله إلا سلكوه مما يستطيعون به منه ذلك. أقوله كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو يضحك. قال النووي رحمه الله وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها، وهذا كله مجمع عليه، فإن أم حرام كانت محرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. قال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. الحاصل أنها اتفقوا أنه منها محرمه، خالة من الرضاعة، وعرفنا جهة المحرمية أو لم نعرف. أم حرام محرم النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. والاتفاق الثاني جواز خلوة الرجل برب محرمه، وجواز أنها تفلي رأسه، أخته خالته محرمه تفلي رأسه، وأنه لا بأس من أن تمس المرأة المحرم بعض جسد محرمها. وفيه نوم الرجل عند بعض محارمه سواء كان نوم الليل أو نوم النهار. وفيه أكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له، إلا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه، أو أنه مال يتيم أو نحو ذلك مال حرام فلا يأكل. أما إن آنس أن هذا الزوج فرح بإكرام هذه المحرم لمحرمها، كأن يقدم مثلا صهره على أخته وهو يفرح أن تكرم أخته سواء كان حاضرا أو غائبا، أن تكرم أباها، أن تكرم أخاها، أن تكرم يعني ماذا رحمها يعني عمها خالها، هذا الذي تعارف عليه الناس أنه لا يمانع من ذلك. ومن هؤلاء عبادة بن الصامت وسائر الصحابة يفرحون بإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، لا أمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده والده والناس أجمعين. وهناك أمر ما إذا علم أنه لا يحب أن تكرم هذا الداخل لما بينه وبينه ربما من شيء، أو يعني يخشى من تخبيب امرأته أو بعض ما انتاب الناس، فلا تأخذ من ماله إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة النفس، وإن كان لها مال أكرمت ذلك القريب من مالها، وإلا لا تأخذ من ماله إلا بإذنه. أشعرت يا رسول الله أني آتكت والدتي؟ فلم ينكر عليها، تصرفت في مالها. إن أمي قدمت راغبة أصل أمي، قال صلي أمك. قوله دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، وفيه نوم القيلولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل حتى في بعض أسفاره، قال: فأدركتنا القائلة في واد كثير العظاة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فضرع سيفه ونام. جاء الأعرابي اخترط سيفه وقال: من يمنعك مني يا رسول الله؟ والشاهد من الحديث: أدركتنا القائلة. فهذا وذاك للمشار إليه يعضدان. حديث عمران بن داور، حديث أنس من طريق عمران بن داور أبو العوام القطان، قيلوا: فإن الشياطين لا تقيل. وإن كان هذا فيه الشرعية فقط الإباحة، وذاك فيه الأمر والاستحباب، لكن بما أنه قد كانوا يقيلون يوم الجمعة بعد الصلاة، وكانوا يقيلون في كذا قبلها، فلا بأس باستدلال به كما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا قال الإنسان قبل الظهر أو بعد الظهر الأمر فيه سعة، والأصل في القيلولة قبل، سواء حصل فيها نوم أو لم يحصل شيء من الراحة، فالبدن يرهق، ولا سيما لمن له قسط مثلا من القراءة والعمل والقيام وشيء من ذلك، لا يصل إلى ذلك الوقت إلا ويحتاج إلى شيء من الراحة. إن لم يأخذ تلك الراحة فربما قصر في بقية يومهم في الأعمال، فما شرع ذلك إلا لما فيه من البركة، والوقت ويأخذ وقتا قصيرا. أما أن يقيل من بعد صلاة الفجر إلى، يسميها قيلولة، من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر، فهذا مرض، مرض حاصل، هذا مرض جاهز، مرض صداع، وربما أدى إلى الجلطة كما يذكر الأطباء، أن هذا النوم الكثير في النهار ربما أدى إلى الجلطة وإلى الأمراض، وإلى كذلك أيضا ضياع الوقت، مع أنه ضياع الصحة ضياع العمر. حديث لا، لكن قيلوا قيلوا، وقوله إن الشياطين لا تقيل، لأن يعني من عمومات ممكن استشهد لهذا الزيادة: الشياطين لا تقيل، منكم مثل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ولقوله: يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، ومن حيث أنه يدخل معه ويخرج معه. فهم مشغولون بذلك، أنه ما يقيلون، مشغولون بني آدم. ولو استعرضت جملة من الأدلة ترى أنهم ربما ما انشغلوا بالقيلولة، وأنهم ربما أنهم يشغلون بني آدم عنها، وهكذا. فما أستحضر الآن نصوصا في زيادة، لكن عمومات أدلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فرحا، كان إذا ضحك يضحك للسرور، ضحك فرحا وسرورا بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر. فإذا شعر الإنسان أن الخير ما زال محفوظ لا يضره. ربما ما تقرير العين ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الناس وهم في صفوفهم ففرح بذلك حتى رؤي السرور على وجهه وهو مريض، أن الجماعة قائمة، حضر النبي صلى الله عليه وسلم، مات أو سواء مات أو في حياته. وهذا شأن المؤمن، يفرح بإقامة الدين ونصرة الدين حي أو مات، القصد عنده أن دين الله قائم. قوله في هذا الحديث: قلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، أي أنه سيكون بعد ذلك عرض، حتى إن الله عرض عليه أعمال أمته حسنها وسيئها، ومن هذه الأعمال التي عرضها من حسنها أنهم هذه العرض أطلعه الله عليه: عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. الثبج قال ظهره ووسطه، يركبون ظهر البحر ووسط البحر، على المراكب على السفن، ففيه جواز ركوب البحر. وقد قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا فيه جواز ركوب البحر، إلا أنه إذا كان في حال اغتلامه فلا ينبغي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر حال اغتلامه، حال هيجانه، تلك مغامرة. فإن ركب البحر ولم يكن مغتلما فاغتلم، يعني جاءت رياح شديدة وهاج في أثناء ركوبه، فلم يكن ما يكون آثما، هذا شيء بقدر الله. أهم شيء أنه لا يركب البحر ويغامر في البحر وهو شديد الهيجان بالأمواج. وقوله: كالملوك على الأسرة، هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا قيل صفة في الآخرة، ولا مانع من هذا وهذا، أن يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم. وأيضا هذه المراكب الآن، أما بعض المراكب في البحر مثل السفن ومثل كذلك بعض القوارب المرفهة فيها المكيفات وفيها كذلك الزجاج الذي من هنا ومن هنا، فكأنه راكب في سيارة مقفص، كأنه في يعني مرتاح. وهناك موتورات في البحر أيضا سريعة جدا للإسعاف، موتورات إسعاف سريعة جدا في البحر. وقولها أدعو الله أن يجعلني منهم، يعني انظر هذه المرأة الصالحة حتى وإن كان ليس من شأن النساء الغزو في سبيل الله، لكن رغبت في هذا الخير، وما كان عطاء ربك محظورا، وطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن تكون من هؤلاء الملوك على الأسرة ومن هؤلاء الغازين في سبيل الله حتى لمداوات الجرحى ولسقي الماء وما كان من ذلك، فقد كان إذا خرجوا غزوا ربما أخذوا بعض النساء لهذه الأغراض. قال وكان دعا لها في الأولى، قال أنت من الأولين، هذا دليل على أن رؤيا الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيها غير الأولين، يعني أدت أكثر من غزوة. وفيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها إخباره ببقاء أمته بعده، فيها طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تواترت به الأدلة، ويشرع طلب الدعاء من الرجل الصالح مع الثقة بالله أن التوفيق منه والنفع منه سبحانه وتعالى، أما من حيث الجملة يشرع، ما لم يكن الاعتماد فيه على ذلك أو فيه سوء يعني معتقد يشرع. وقد دعا أويس لعمر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، وما ذلك إلا أنه يرجى إجابة الدعاء الصالح، إجابة الدعاء الصالح مرجوة. وفي الحديث القدسي عند البخاري وهو حديث صحيح، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، سياق حديث الولي، عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى قوله ولئن سألني لأعطينه. ونحن والله على ثقة أنه يوجد في هذه الدعوة السلفية أولياء لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يوجد فيهم من هذا الصنف، وأنهم يدعون الله عز وجل، وأن الله عز وجل يدفع بهم خيرا وبدعائهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولهذا فليحذر امرء على نفسه من دعوة مظلوم ودعوة ولي من أولياء الله مؤمن متقي. وفيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره ببقاء أمته بعده، وأن تكون لهم شوكة وقوة وعدد، وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحر، وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون معهم، وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك. وفيه فضيلة لتلك الجيوش، وأنهم غزاة في سبيل الله تعالى. اختلف العلماء متى جرت الغزوة التي توفيت فيها أم حرام في البحر، وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أنها ركبت البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت. قال القاضي قال أكثر السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان، وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك. وعلى هذا يكون قوله في زمن معاوية معناه في زمن غزوه في البحر لا في أيام خلافته. قال وقيل بل كان ذلك في خلافته، قال وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه، أظهر في دلالة قوله في زمانه. وفي هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء، وكذا قال الجمهور، وكره مالك ركوبه للنساء لأنهن لا يمكنهن غالبا التستر فيه ولا غض البصر عن المصرفين فيه، ولا يؤمن انكشاف عوراتهن في تصرف لا سيما في ما صغر من السفن مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال. هناك يعني مراكب تركب فيها سفن وكذا، أما غير ذلك فيما فيه عورة وفيه مثل هذا للضرورة فقط. وقال القاضي روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز منع ركوبه، وقيل إنما منعه للعمران، منعه العمران للتجارة، منعه إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا ولا للطاعات. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز. وضعف أبو داود هذا الحديث وقال رواته مجهولون. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث لأن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجر، يعني الغازي في سبيل الله سواء مات أو قتل سواء في الأجر، هو شهيد، لأن أم حرام ماتت ولم تقتل، ولا دلالة فيه لذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله تعالى، ولكن قد ذكر في مسلم. الحديث الذي بعد هذا بقليل: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، وهو موافق لمعنى قوله تعالى: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني شامل لهذا وهذا الحديث والآية. هذه أم حرام سافرت، سافر مع زوجها مع محرمها، أما يعني السفر بغير محرم فلا يجوز.